بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الاعتصام الشاطبي رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وعند ذلك نقول: من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها، أو بالعمومات من غير تأمل هل لها مخصصات أم لا. وكذلك العكس، بأن يكون النص مقيدا فيطلق، أو خاصا فيعم بالرأي من غير دليل سواه.
هذا قاعدة عظيمة جدا، قاعدة عظيمة. فإن الله عز وجل ذم من اتبع الشهوات، من اتباع المتشابهات، من اتبع المتشابهات، من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها، الأخذ بالعمومات قبل النظر في المخصصات، أو تحويل الخاص إلى عام، أو تحويل المطلق المقيد إلى مطلق. إنما لابد أن ترجع المتشابه إلى المحكم، لابد أن تنظر في النصوص أولا، هل المراد العموم هنا ولا هذا عموم مخصوص؟ هل المراد المطلق الإطلاق هنا ولا هذا الإطلاق مقيد؟ فالذين يتبعون المتشابه إنما يأخذون الإطلاقات التي يريدونها، ما ينظرون إلى جمع النصوص كلها، فيحملون مطلقا على مقيد وعاما على خاص. نعم.
فإن هذا المسلك رمي في عماية.
مثلا من يستدل، وده كل هذا بيتكلم حصول البدع إنما حصل بسبب هذا، مثل مثلا من يأتي لك بفضيلة عموم الصوم، من صام يوما واحدا كذا كذا وأن تصوموا خير لكم، ولا ينظر إلى التقييدات زمانا. فلو أتيت قلت له: لماذا تصوم كل يوم؟ يقول: يا أخي النبي يقول من صام يوما واحدا كذا. طيب، لكن النبي نهى عن صيام الظهر، لماذا تصوم هذا اليوم يوم الجمعة وتفرده بهذا؟ يقول: يا أخي الله عز وجل يقول وأن تصوموا خير لكم، ولا يلتفت إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذه المشكلة بقى، مشكلة أنه يتعلق بمطلقات وكذا، ويهمل التقييدات، يتعلق بعمومات ويهمل المخصصات. ومن هنا كان رد أهل البدع، مثلا لو الذين كانوا يأتون بمقرئ قبل صلاة الجمعة ويقرأ القرآن بصوت مرتفع قبل صلاة الجمعة، تقول لهم: هذه بدعة لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. فيقولون لك: القرآن، حرمتم القرآن، تحرمون القرآن، النبي يقول صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، من قرأ حرفا واحدا، وأنتم الآن تمنعون هذا، هل منعتم الرقص والطبل؟ هكذا يقولون. فيتعلقون بماذا؟ بعمومات فضائل القرآن. لكن هذا المورد الخاص يغفلون أنه عبادة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. نعم.
فإن هذا
مثل أهل الفساد الذين يقولون: نحن أهل الجهاد، يأتون بالعمومات: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ويأتون بنصوص الجهاد. طب فأين التقييدات؟ أين فقه الجهاد؟ أين التقييدات في شرط وكذا؟ جهاد بلا إمام، جهاد بلا كذا، أين هذا الجهاد؟ يبقى إذن أخذوا بالمطلقات، التبليغيون أخذوا بالمطلقات: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وكذا وكذا. مرة واحد منهم من رؤسائهم، وإحنا في المسجد في الرياض، فالمهم لقيته جايب كتاب، في كتاب اسمه العشر الأخير، هذا لو يبقى موجود هنا ممكن أوريكم الصفحة ديت، واخد بالك؟ فجاي مبسوط: شوف يا شيخ هشام، شوف شوف شوف. وجاب كلمة لابن القيم في فضل الدعوة إلى الله وتبليغ الدعوة، فجاء كلمة تبليغ، تبليغ وتبليغ الدعوة وكذا وكذا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والجهاد بتبليغ السنة وكذا أعظم من الجهاد بالسيف والسنان، ذلك أن الجهاد بالسيف والسنان يحسنه كل أحد، أما الجهاد بتبليغ الدعوة وكذا لا يحسنه إلا أتباع الرسل. يبقى تبليغ فيها كلمة تبليغ، وكان أتى لك بالدليل. هو أحد ينكر كلمة تبليغ، أو أحد ينكر كلمة الدعوة؟ اللي بننكره أن يكون تبليغا ودعوة على غير بصيرة، ولهذا ما يستدلون بكلمة البصيرة، لما يستدلون بكلمة التبليغ، الدعوة، تبليغ دعوة. وكان هذا هو الدليل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا كل انحراف يرجع إلى العمومات يا أخواني دون النظر إلى التقييدات. تنزيه الله عند المعطلة لكن دون النظر إلى بما يحصل به التنزيه. فضيلة العلم لكن أي علم له هو الذي له فضيلة؟ فضيلة طلب العلم على يد المشايخ لكن أي شيخ؟ فضيلة الاطلاع على الكتب لكن أي كتاب؟ أهل الحق لا ينظرون إلى التقييدات. فكما أن الصلاة ولو أديتها في الصورة على أكمل وجه لكن فقد شرط الطهارة، فكذلك الجهاد، كذلك العلم، كذلك أي عبادة من العبادات لا تقبل إلا بتحقق الشرط. لو واحد قام يصلي بلا طهارة ولكن في الصورة قام على صلى أحسن صلاة تقبل صلاته؟ الجواب لا، صلاته باطلة لأنها فقدت شرط الصلاة، فقدت الشرط. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، حديث أبي هريرة في الصحيحين. يبقى فقدت الشرط. البيع الذي صورته صورة مشروعة لكن في حيلة فقد الشرط الذي به يصح البيع. النكاح الذي في الصورة نكاح شرعي لكن هو شغار، نكاح شغار أو نكاح لذوات المحارم وهكذا. يبقى لابد في كل أمر من الأمور من تحقق الشرط. من هنا دخلت البدع يا أخوان. أعظم أسباب البدع في الأمة ما ذكره الشاطبي هنا، الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها. هل الصوفية يستدلون عليك بشيء أعظم من استدلالهم بفضائل آل البيت؟ بس هم عندهم لهذا. وما العلاقة بين فضائل أهل البيت وعبادة أهل البيت؟ نعم فضائل أهل البيت لكن فين العلاقة؟ زي هذا الضال المنحرف، شوف سبحان الله من أين يؤتى الإنسان. زي الضال المنحرف هذا اللي يقول لك إيه؟ فين أنتوا تشغلين نفسكم؟ إيه عقيدة وإيه سلف وإيه؟ وإيه توحيد ثلاث أقسام؟ الكلام ده جايبينه منين؟ الكلام ده جايبينه منين؟ فين الكتاب اللي بيقول كده؟ فين القرآن؟ فين السنة؟ هتقولنا لفظا من القرآن تقول كلمة عقيدة، عقيدة عقيدة، منين جايبينها ديت؟ منين جايبين كلمة عقيدة ديت؟ منين جايبين كلمة سلف ديت؟ شوف سبحان الله. وكأن الواجب عند هذا أن تقول أنت كلمة عقيدة، عقيدة عقيدة. أيها الناس عقيدة، أيها الناس عقيدة. سبح عقيدة 10 مرات، عقيدة 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 عقيدة. شوف الشيطان يشغله بما لفظة عقيدة ولا يشغله بالعقيدة. سبحان الله. عقيدة ايه عقيدة دي؟ منين جايبين هذه عقيدة؟ زي اللي يقول منين جايبين كلمة منهج هذه؟ فسبحان الله. فالإطلاقات، الإطلاقات العمومات هي سبب الضلالات والانحرافات إذا لم تؤخذ المأخذ الشرعي. فما تجد واحد أبدا يمشي بطريق انحراف إلا وعنده دليل من عموم أو من مطلق. هذا هو، أي واحد دليل من عموم أو مطلق هو ده السبب. نعم.
فإن هذا المسلك رمي في عماية واتباع للهوى في الدليل، وذلك أن المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيد، فإذا قيد صار واضحا، كما أن إطلاق المقيد رأي في ذلك المقيد معارض للنص من غير دليل. فمثال الأول أن الشريعة قد ورد طلبها على المكلفين على الإطلاق والعموم، ولا يرفعها عذر إلا العذر الرافع للخطاب رأسا وهو زوال العقل. فلو بلغ المكلف في مراتب الفضائل الدينية إلى أي رتبة بلغ بقي التكليف عليه كذلك إلى الموت. ولا رتبة
فلو بلغ المكلف في مراتب الفضائل الدنيا إلى أي رتبة بلغ، صار صديق الأمة، صار فاروق الأمة، بل هو نبي من الأنبياء، بقي التكليف عليه كذلك الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما في مرحلة إذا وصل إليها الإنسان رفع التكليف عنه، ما في، لا يوجد هذا. نعم.
ولا رتبة لأحد يبلغها في الدين كرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رتبة أصحابه البررة، ولم يسقط عنهم من التكليف مثقال ذرة إلا ما كان من تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى الآحاد كالزمن لا يطالب بالجهاد.
نعم ده تقييدات بقى خاصة أو أحوال خاصة. صل قائما فلن تصرف قاعدا، ليس على الأعمى حرج ولا على الرجل حرج ولا على المريض حرج في الجهاد. نعم.
والمقعد لا يطالب في الصلاة بالقيام،
والحائل على حجر البيت لمن استطاع إليه سبيلا. دي أصلا عبادات ما تجيب ليه، لأن العبادة أصلا في فرضيتها إنما هي مرتبطة بشروط، بشروط، وهذا ما عند قدرة على هذا الشرط. نعم.
والحائض لا تطلب بالصلاة المخاطب بها في حال حيضها ولا ما أشبه ذلك، فمن رأى أن التكليف قد يرفعه البلوغ إلى مرتبة ما من مراتب الدين كما يقوله أهل الإباحة كان قوله بدعة مخرجة عن الدين.
نعم.
ومنه دعاوى أهل البدع على الأحاديث الصحيحة مناقضتها للقرآن أو مناقضة بعضها بعضا وفساد معانيها أو مخالفتها للعقول، كما حكموا بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم للمتحاكمين إليه: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، 100 الشاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم، واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قالوا: هذا مخالف لكتاب الله، لأنه قضى بالرجم وبالتغريب وليس للرجم ولا للتغريب في كتاب الله ذكر، فإن كان الحديث باطلا فهو ما أردنا، وإن كان حقا فقد ناقض كتاب الله بزيادة الرجم والتغريب.
نعم فهمتم يا إخواني، وهذا حجة من يرد الآن السنة بدعوى أنها تخالف القرآن. هي تخالف القرآن عنده، لكن أما قرأ في القرآن وما أتاكم رسوله فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، أما قرأ في القرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم خيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، كيف يخالف النبي القرآن؟ فهؤلاء أسسوا على قاعدة باطلة. نعم.
فهذا اتباع للمتشابه، لأن الكتاب في كلام العرب وفي الشرع أيضا يتصرف على وجوه.
إذا تركوا سنة النبي هنا يبقى هم الذين خالفوا القرآن، فلو ربك لمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. هل أنت أطعت الرسول؟ كلام هذا لو أن الحديث لم يثبت، حقق أن الحديث لم يثبت من جهة حديثية علمية، أما وقد ثبت فإنك إن تركت فقد خالفت القرآن. والنبي ما خالف القرآن، فالرجم وارد في القرآن، لكن نسخ لفظه وبقي حكم. والتغريب هذا إنما هو تعزير يلجأ إليه ولي الأمر إذا أراده، فأي مخالفة إذن؟ نعم.
فهذا اتباع للمتشابه، لأن الكتاب في كلام العرب وفي الشرع أيضا يتصرف على وجوه، منها الحكم والفرض كقوله تعالى: كتاب الله عليكم، وقال تعالى: كتب عليكم الصيام، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال، فكان المعنى: لأقضين بينكما بكتاب الله، أي بحكم الله الذي شرع لنا. كما أن الكتاب يطلق على القرآن، فتخصيصهم الكتاب بأحد المحملين من غير دليل اتباع لما تشابه من الأدلة.
نعم.
وفي الحديث: مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، قالوا: فهذا يقتضي أنه لم يثبت لأول هذه الأمة فضل على الخصوص دون آخرها ولا العكس. ثم نقل
اتباع المتشابه، فما لما قالوا في النص الأول لأقضيان في قول النبي لأقضيان بينكم كتاب الله، قالوا: الكتاب ما فيه إيه؟ ما فيه أي تراجم، يبقى الحديث ده إن قلتم باطل فقد أرحتمونا، وإن قلتم هو حق فقد خالف القرآن، لأنهم ظنوا أن الكتاب المراد به القرآن، والشاطبي هنا يقول: قد يطلق الكتاب ويراد به الحكم، يبقى لأقضيان بينكم بكتاب الله يعني بحكم الله. لكن نقول: وحتى لو أردنا كتاب الله عز وجل وآياته، فإن آيات الله سبحانه وتعالى منها ما نسخ لفظها وبقي حكمها، ومنها ما نسخ حكمها وبقي لفظها، ومنها ما نسخ حكمها ولفظها. إذن الرجل هو من كتاب الله، من كتاب الله حكما، ولم يكن من كتاب الله لفظا. نعم. طيب أيضا قالوا في هذا النص: مثل أمتك مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، قالوا: بس هذا فيه دليل على أن السابقين ليس لهم فضل خاص على المتأخرين. أنتم تقولون فضل الأوائل على أوائل هذه الأمة على آخرها. تعالوا، النبي هنا يقول لا يدرى أوله خير أم آخره، لا يدرى أوله خير أم آخره. فهذا يقتضي أنه لم يثبت لأول هذه الأمة فضل على الخصوص دون آخرها، ولا العكس، ولا لآخرها فضل أيضا بالخصوص على أول.
ثم نقل إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فهذا يقتضي تفضيل الأولين والآخرين على الوسط. ثم نقل خير القرون قرن، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فاقتضى أن الأولين أفضل على الإطلاق. قالوا فهذا تناقض،
هذا تناقض، بس السنة متناقضة هنا،
وكذبوا.
كيف نصوص ليس فيها فضيلة خاصة ونصوص فيها فضيلة خاصة؟ يبدأ ده تناقض، هذا تناقض. نعم، وكذبوا.
ليس ثم تناقض ولا اختلاف، وذلك أن التعارض إذا ظهر لباد الرأي في المنقولات الشرعية فإما ألا يمكن الجمع بينهما أصلا، وإما أن يمكن، فإن لم يمكن فهذا الفرض يفرض بين قطعي وظني أو بين ظنيين. فأما بين قطعيين فلا يقع في الشريعة ولا يمكن وقوعه، لأن تعارض القطعيين محال، فإن وقع بين قطعي وظني بطل الظني، وإن وقع بين ظنيين فهاهنا للعلماء فيه الترجيح، والعمل بالأرجح متعين. وإن أمكن الجمع فقد اتفق النظار على إعمال وجه الجمع، وإن كان له وجه ضعيف فإن الجمع أولى عندهم، وإعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها. فهؤلاء المبتدعة لم يرفعوا بهذا الأصل رأسا، إما جهلا به وإما عنادا. فإذا ثبت هذا فقوله خير القرون قرن هو الأصل في الباب، فلا يبلغ أحد شأو الصحابة رضي الله عنه، وما سواه يحتمل التأويل على حال أو على حال أو زمان أو في بعض الوجوه. وأما قوله فطوبى للغرباء لا نص فيه على التفضيل المشار إليه، بل هو دليل على جزاء حسن، ويبقى النظر في كونه مثل جزاء الصحابة أو دونه أو فوقه محتملة، فليس في الحديث عليه دليل، فلا بد من حمله على محكم الأصل الأول ولا إشكال.
ونفس حديث الأول، يبقى هذا دليل على الخيرية، أن الخيرية في هذه الأمة في أولها وفي آخرها، كما أن طوبى الغرباء فضيلة الغرباء في أول الأمة وآخرها. لكن أين التفضيل؟ المقامات تعرب به النصوص الأخرى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بل إن القرآن نفسه الذي هو يعتقد القرآن يدل على أن التفاضل وقع في الصحابة أنفسهم، كيف بين الصحابة ومن بعدهم؟ قال سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتل. هذا بين الصحابة. وقوله صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فكيف بين الصحابة وبين من بعدهم؟ نعم.
ومن ذلك قولهم بالتناقض،
لكن الشاهد الذي يستدل أو الغرض من هذا الكلام عند الشاطبي هو إيه؟ هو أن هؤلاء إنما عمدوا إلى السنة وأبطلوا كثيرا منها وأحدثوا بدعا وضلالات وانحرافات بسبب أنهم لم يجمعوا بين نصوص الشريعة، فأخذوا بمطلق وتركوا مقيدا، أخذوا بعام وتركوا خاصا. نعم.
ومن ذلك قولهم بالتناقض بين قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى ولا تخيروا بين الأنبياء، وبين قوله أنا سيد ولد آدم ونحوه، ووجه الجمع بينهما ظاهر.
نعم.
ومنه أنهم قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء،
وجمع بينهما ظاهر، أن هذا إما قيل قبل معرفة النبي بأفضليته، وإما قيل على الوجه الذي ذكره العلماء، وهو أن النبي نهى عن تفضيل على نبي من الأنبياء يقتضي تنقيصا وذما لهذا النبي. أو أن يكون هذا من باب التواضع. نعم.
ومنه أنهم قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، إن هذا الحديث يفسد آخره أوله، فإن أوله صحيح لولا قوله فإن أحدكم لا يدري كذا، فما منا أحد إلا وقد درى أين وقدر أن يده باتت حيث بات بدنه. وأشد الأمور أن يكون مس بها فرجه، ولولا أن رجلا فعل ذلك في اليقظة لما طلب بغسل يده، فكيف يطلب بالغسل ولا يدري هل مس فرجه أم لا؟
شوف سبحان الله، شوف الافتراضات العقلية لهؤلاء. يعني ابطلون الحديث به، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يقولون كلنا يدري أصلا أين باتت يده. وثانيا حتى ولو كان مستيقظا غاية ما فيه يعني أن يكون قد مس فرجه بيده، هو لو مس فرجه بيده وهو في حال اليقظة لما وجب عليه الطهارة، فكيف إذا مسه وهو نائم على وجه الظن؟ إذا مسه على وجه القطع لا يتوضأ، فكيف إذا مسه على وجه الظن؟ يبقى هذا الحديث ليس يثبت. نعم.
وهذا الاعتراض من النمط الذي قبله، إذ النائم قد يمس فرجه فيصيبه شيء من نجاسة بقيت في المحل لعدم استنجاء تقدم النوم، أو لكونه استجمر فعرق موضع الاستجمار، وهو لو كان يقظان فمس لعلم بالنجاسة إذا علقت بيده فيغسلها قبل غمسها في الإناء لئلا يفسد الماء، وإذا أمكن هذا لم يتوجه لاعتراض. فجميع ما ذكر.
نعم. ثم إننا إذا قلنا من هذا على وجه التعبدي، أو قلنا بأن الغمس هنا من باب الوضوء الغسل من باب النظافة، فما الإشكال إذا؟ إذا قام الإنسان من النوم بدأ في غسل يديه على وجه النظافة وعلى حتى لا يفسد الماء وكذا، ليس على وجه النجاسة. المهم يا إخواني، الجمع بين هؤلاء جميعا هو أخذ بعض النصوص وترك بعضها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو الخطير وهو المهم، أنهم لا يلجؤون إلى العلماء في تفسير هذه النصوص، إنما هي سلة جمع لهم هذه النصوص فيها، ثم صار كل منهم يتلقاها وخلفا عن سلف ويطعن بها في السنة دون تمييز. يعني إلى اليوم يستدلون مثلا بفقه موسى عليه السلام لعين ملك الموت، طب رجعوا إلى العلماء منذ أن كان هذا الحديث والعلماء يتكلمون على شرح، أبدا ما يتكلمون على الشرح. المهم يأتون بهذا لماذا؟ للطعن في السنة أمام العوام. إلى الآن معروف كده، معروف هي نصوص معروفة إلى يومك هذا، وليس أنهم رجعوا لفهم العلماء فيما قد أشكل عليهم فهم هذه النصوص، والواجب أن يرجع. ولو رجع الإنسان إلى العلماء لعلم الجواب على حديث فقه موسى عين ملك الموت، لعلم الجواب في حديث الذبابة إذا وقع الذباب في أن أحدكم، لعلم الجواب. لكن هؤلاء ما يريدون الجواب، هؤلاء يريدون ماذا؟ التشويش، يريدون الطعن. إذن لا يريدون جواب العلماء، ما يسمع لك أصلا، ما يسمع لك. وإذا لو انضبط عندهم القاعدة وأن النصوص الشرع لا تتعارض أصلا، لا يمكن مستحيلا تتعارض، فإن وجدت تعارضا فهو في ذهنك أنت لا في حقيقة النص، أو يكون ناسخ لهذا النص ولا تعلمه، أو يكون تقييد لهذا النص ولا تعلمه، أو يكون تخصيص لهذا النص. إنما نصان يخرجان من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يخرج من النبي يعارض به القرآن، أبدا مستحيل مستحيل. وقد نزه الله كتابه عن التناقض، وتدخل السنة في كتابه، فقال تبارك وتعالى: أفرأيت تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو تكلم النبي بكلام ينقض بعضه بعضا ولا جمعا لما كان نبيا، لأن نبي صفر محفوظ في هذا، محفوظ: إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا حافظون. يدخل في هذا السنة القرآن والسنة، فالسنة محفوظة. قد يقول قائل: كيف محفوظة وفيها الأحاديث الموضوعة؟ محفوظ ما قاله النبي، إنما هذا ترى مثل ما أتت الروافض وقالت بصور محذوفة. إيه صور محذوفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم كذا وكذا وكذا. ولهذا دول كفار، دول مش فاهمين القرآن. اللي جاي يقول في صورة بتقول علي ومن معه، إيه ده أنت جايب لي ده؟ أنت مش فاهم نص، ولا أنت مش فاهم نص ولا حاجة. وما يقتل منها متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عظاما عظيما. يبقى ده ظاهر في تخليد القاتل ماشي محتمل هذا. ممكن الفهم يقول كده. انت جاهل لا تفهم. نعرفك بقى النص ده نجيب لك النص الاخر وانت فتم من يقتتله. لكن تقول لي بقى صورة بتقول بسم الله الرحمن الرحيم علي مش عارف ايه. ايه ده بقى؟ منين ده جيب ده؟ فين النص في هذا؟ ده من تعمد هذا كفر والعياذ بالله حرفا واحدا. كيف بقى بصورة؟ خد عندك صورة الولاية، خد عندك صورة مش عارف ايه، خد عندك صورة ايه، خد عندك صورة ايه، ويجيب لك كم صورة. قال له ده ايه ده؟ كذب. دول ليسوا مسلمين هؤلاء. كذب ده ايه ده؟ صورة؟ في حاجة اسمها صورة؟ لكن تفهم الآية فهما كذا ممكن. لكن جيب صورة، جيب صورة. فإذا هؤلاء نحوا هذه النصوص عن فهم العلماء وقالوا دي نصوص، هذه النصوص كذا وكذا، فأخذوا بظاهرها. دول أهل البدع والأهواء. ومن هنا يا إخواني لما يعرضوا هذا الكلام على عوام الناس، على عوام الناس، طبعا عوام الناس ما يدرون شيء إنه لك صحيح، يبقى هنا السنة كذا وكذا. وده اللي قايم به هذا الهالك، هذا اسمه المنحرف، هذا إسلام البحيري ولا إبراهيم عيسى، هم ده بيجوا زي رواية مولانا عند إبراهيم عيسى. هو إيه اللي عمله؟ جاب مواضع مثلا ضعيفة عند المفسرين ولا كذا، عند المفسرين من الإسرائيليات أو إلى آخره، أو مواضع ولا يفهمها ممكن أن يلبس بعض الناس، فجعلها في كتاب. قالك بس أدى العلماء يريد أن يضرب ميراث الأم، أدى تفسير ابن جرير وأدى تفسير ابن كثير وأدى مش عارف البخاري وأدى مسلم وأدى كذا كذا إلى آخره. فهي واجبة معروف. ولهذا مهما رددت على هؤلاء، مهما رددت على هؤلاء، فإن الرد لا يرجع هؤلاء، لأن ما عندهم من داء يا إخواننا ما هو في قلوبهم، ليس الأمر راجعا إلى جهل فيزال، إنما إلى هوى يموت معه الإنسان. هذا هو. لكن يجب الرد للبيان للناس. لكن احنا نقصد بالنسبة لهم لا، نويت التحريف، نويت الضلال. ده عايز هدى ده؟ يعني ده هل ده بيذكر؟ يعني ربع عزة كان بيذكر في كتب التفسير وبعدين طلع له الموضع ده فأشكل عليه؟ إسلام البحيري كان بيذكر في كتب السنة فطلع له الموضع ده فأشكل عليه؟ لا. يبقى ده ايه ده كده؟ ده هذا يعني تحريف وتضليل مع سبق السلف وتراصد للأراضي الدنيا، أرادوا أن يتكلم عنه هناك ولو بالوا على سطح الكعبة، أرادوا أن يتكلم عنه الناس ولو أنه قتل نبيا. ليته كان صاحب الناقة الذي عقرها حتى يعرف باسمه في الناس ولو بعقر الناقة. ليته الذي وضع سلى الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وساجد حتى يعرف الناس أنه هو الذي وضع سلى الجزور على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يريد هذا، هو يريد هذا. لكن هذا انحرف دي يعني إبراهيم عيسى كان بيقرأ وبيذكر وبعدين أشكل عليه الموضع هذا؟ ولا إسلام البحيري ده ما بيعرفوش يتوضوا؟ لو تقول له هات وضوء على السنة ما يعرفش. قول له هات الوضوء على السنة، هات الوضوء ودلل يلا عليه. ها لو تقول التسمية دي في الوضوء واجبة في الوضوء ولا مستحبة؟ مش عارف يجيبك عنه، مش عارف الوضوء أصلا. ولو تيجي تقول له تعالى اذكر لصيغة الصلاة على النبي واردة، مش هيعرف يا اخوان. بتتكلم في الدين وأصول الدين، وبتتكلم في صحابة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت مش عارف تتوضا أصلا ولا تصلي. إنما صلاتك يمكن لو بتصلي صلاة تقليد ما تعرف لها دليلا. لو طلبناك بشيء منا ما تعرف شيئا أبدا، ما تعرف شيئا من أحكام الشريعة. كل اللي تعرفه كيف تحرف، كل اللي تعرفه أنك بتقرأ في كتب الانحراف ومادة وسلة الانحراف دي وتخرج على الناس تقول هذا الكلام. وهذا يحسنه الناس لو ضلوا. فجميع ما ذكر فهو فصل رجع إلى إسقاط الأحاديث بالرأي المذموم الذي تقدم الاستشهاد عليه أنه من البدع المحدثات. هذه فصول مهمة جدا، والشاطبي يشرح لك كيف مسالك أهل البدع والضلال وما هي المسالك التي أودت بهؤلاء إلى الوقوع في هذا الانحراف، ومنها تحريف الأدلة عن مواضعها نقف عندها.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الباء الساري لصحيح شرح صحيح البخاري وهو يعلق على حديث أين باتت يده، قال وهذا الحديث أخرجه الستة. وهنا تنبيه، وهو أنه ينبغي للسامع لأقواله عليه الصلاة والسلام أن يتلقاها بالقبول ودفع الخواطر الرادة لها. فقد بلغنا أن شخصا سمع هذا الحديث فقال وأين تبيت يده منه، فاستيقظ من النوم ويده داخل دبره محشوة، فتاب عن ذلك وأقلع. فنسأل الله تعالى أن يحفظ قلوبنا من الخواطر الرديئة، والله الموفق.
يعني كل واحد بقى عشان يقتنع يقتنع لابد أن يحصل له هذا. الله المستعان.